بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. روسيا تدمر منظومة صواريخ أمريكية مضادة للسفن في أوديسا، وأوكرانيا تحرق محصول القمح في خيرسون. مجلس الأمن يقر إدخال المساعدات لسوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر. إسرائيل تتخذ خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين قبل زيارة بايدن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بصواريخ اسكندر الروسية عالية الدقة في منطقة أوديسا بطاريات صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن. وأضاف كوناشينكوف: نتيجة لضربة صواريخ عالية الدقة تم أطلاقها من الجو، تم قتل 180 جنديا وتدمير 26 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي 30 للقوات المسلحة الأوكرانية. وأكد أن القوات الروسية دمرت فوجين من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع هاوتزر جياتسن بي الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. إلى ذلك تجري مباحثات بين وفود من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول لبحث قضية تصدير الحبوب الأوكرانية، حسب ما جاء في بيان للكريملين، على أن تتم المشاورات بشأن الحبوب من خلال الجيش فقط. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كاليبا: الآن كل شيء يعتمد على الاتحاد الروسي، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية. حول هذا الموضوع قال أليكسي زودن المحاضر الأول في معهد موسكو الحكومي التابع لوزارة الخارجية الروسية لسبوتنيك:
كل شيء يشير إلى أن هناك بعض التقدم في المفاوضات وأننا نقترب من إمكانية إيجاد الحل، ومع ذلك هناك شيء محدد يجب أن يفهم هنا وهو في غاية الأهمية: هل أوكرانيا تشارك في المفاوضات؟ ماذا عن الحبوب الأوكرانية والموانئ الأوكرانية؟ هل أوكرانيا مهتمة؟ ونحن هنا نتحدث عن مصلحة حقيقية في حل مشكلة الحبوب. في رأيي ليس لدى السلطات الأوكرانية مثل هذه المصلحة، ولا تريد كييف حل مشكلة الحبوب. لماذا؟ إذا افترضنا أنه سيتم حل المشكلة فسيتوقفون عن الحديث عن هذه القضية، وكل وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث حاليا عن ذلك في سياق الأجندة بأن روسيا معتدية وأن موسكو سبب تفاقم الجوع في العالم. فإذا تم حل هذه المشكلة فستختفي إمكانية استخدام هذا الموضوع ضد موسكو، وسيكف نباح كلاب الإعلام الغربي عن روسيا. أتساءل كيف ستخرج أوكرانيا هذه القضية عن مسارها بعد أن وصلت إلى مرحلة الخبراء العسكريين. روسيا مهتمة برؤية هذه المشكلة تختفي من جدول الأعمال. تركيا أيضا مهتمة إلى حد ما بحل هذه المشكلة، لأنه سيظهر للعالم أجمع مدى نفوذ تركيا وقدرتها على لعب دور هام على المستوى العالمي.
كان هذا رأي أليكسي زودن المحاضر الأول في معهد موسكو الحكومي التابع لوزارة الخارجية الروسية. إلى ذلك أعلن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون أن أوكرانيا بدأت في إشعال النار بحقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون. وقال ستريموسوف لسبوتنيك: لقد حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم، هذا نظام نازي. ووفقا له فإن نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب الجماعي، وهو غير مهتم بالناس العاديين وإنهم يحصلون على رواتبهم. وتساءل: ماذا يفعل الناس العاديون وسكان أوكرانيا؟ يظل هذا السؤال مفتوحا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، وأقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سيتطلب اعتماد قرار منفصل يؤكد هذا التمديد. وأكد البيان أن مجلس الأمن يدعو إلى تكثيف المبادرات الإضافية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع من أجل الإسراع بإعادة إمدادات المياه والرعاية الطبية والتعليم وإمدادات الطاقة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور كمال جفا. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
يعني وأخيرا يقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسال مساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، هو تمديد طبعا للقرار. طيب لمن تصل هذه المساعدات دكتور؟ يعني هل تصل إلى الحكومة السورية أم إلى فصائل معينة؟
نعم، حقيقة الأمر المفاجأة أن بعد أن استخدمت الدول الأوروبية الفيتو ضد القرار الروسي، عادت وبعد عدة جولات من المشاورات وقبلت بآلية إدخال المساعدات التي وضعتها روسيا. لنقل لمن تصل هذه المساعدات. حقيقة الأمر المساعدات تدخل عبر باب الهواء، تدخل إلى مستودعات هيئة تحرير الشام، تقوم بتوزيع هيئة تحرير الشام وفق الأولوية على الفصائل الجهادية غير السورية وعائلاتهم بالدرجة الأولى، وهذا يعرفه كل من يقيم في إدلب وكل السوريين في إدلب، ونحن لدينا المعلومات الموثقة بالصوت والصورة كيف وإلى أين ومتى يتم توزيع هذه المساعدات وما هي الأولويات. الكل العالم يعرف ذلك، وهذه المساعدات جزء من عمليات التمكين التي تبقي على قادة هذه المجموعات وعائلاتهم. لا أتكلم عن السوريين، أنا أتكلم عن الفصائل أو المقاتلون غير السوريون وعائلاتهم، لكن كنت تعرفين طبيعة التوازنات الدولية وطبيعة الصراع في سوريا. ثم يأتي بعد ذلك بالدرجة الأولى المقاتلون السوريون وأبناء عائلاتهم. الدرجة الأخيرة هناك شقين، قسمين من المساعدات. قسم على عينك كما يقال بالسوري، على عينك يا تاجر، يتم توزيعه ضمن المخيمات، يا تقوم بتوزيعه الفصائل أو المؤسسات الدولية التابعة لتركيا، وهذه لها أجندات خاصة، يعني حسب اتجاهات السكان السوريون يتم توزيع هذه المساعدات لهم. فرضا لنقول وبصراحة أن المهجرون التركمان من السوريين هم لهم الأولوية، لأن لهم يعني حصة الأسد وهم مدللون بالنسبة لتركيا. أما جزء آخر فيتم توزيعه إلى باقي السوريين المقيمين في المخيمات. جزء أيضا يتم أخذه وبيعه لا تجار مرتبطون بهيئة تحرير الشام، تتم تفريغ هذه المواد، وهناك معامل ومنشآت غربلة وتعبئة وفرز تقوم بإعادة تعبئة المواد الغذائية السكر والحمص والزيت، ويتم وضع ملصقات من جديد عليه وتم إعادة تصديره إلى تركيا. وهذا الكلام أنا لا أتكلم عنه من فراغ، أحكيه ضمن موضوع ضمن عمل توثيقي مستمر منذ عدة سنوات نقوم به مع مجموعة من الوطنيين السوريين المقيمين في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل التي تتبع إلى تركيا.
طيب اليوم أيضا مجلس الأمن يدعو إلى تكثيف المشاريع الخاصة بإعادة إمدادات المياه وإمدادات الطاقة. طيب إمدادات الطاقة متوقفة عن الداخل السوري بسبب سيطرة الولايات المتحدة ومن بعدها قصد على يعني خزان سوريا الطاقة، ودعنا نقول لماذا يتصرف إذن مجلس الأمن بهذه الطريقة ويغض الطرف عن ما يحدث في شمال سوريا؟
نعم، هناك شقين، يعني الجسم الأكبر من الذين يحتاجون إلى المساعدات هم أهلنا في المخيمات المنتشرون على طرفي الحدود، والذين تم توزيعهم ودفعهم إلى الانتشار عبر الحدود السورية التركية ضمن مخيمات لم يتم تطويرها على الأطلاق إلا ما يقوم به الأهالي المدنيون وبمبادرات فردية. لننسى موضوع تجمعات سكانية أو بيوت الطوب التي قامت بها بعض الهيئات والمنظمات العربية، وقامت تركيا بالاستثمار الإنساني في هذه البيوت. اليوم المصادر الطاقة والمياه وما تملكه سوريا من خزان غذائي يقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها قصد، الواجهة هي قصد، لكن هي التي تفرض الحصار إلى على الشعب السوري. مصادر الطاقة، هناك مصادر الطاقة التي تأتي إلى مناطق سيطرة الهيئة وما يسمى حكومة الإنقاذ. هناك حكومتين في إدلب، حكومة الإنقاذ تابعة للجولاني وهي تسيطر تقريبا على نصف المحافظة أو المناطق الساخنة، وهناك ما يسمى الحكومة المؤقتة والتي لم تتجرأ حتى الآن أن تدخل أو تقيم بقراتها في داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والفصائل ما يسمى الجيش الوطني. لا تتجرأ لأن من يحكم هذه المناطق هم مجموعات أكثر من 70 فصيل مسلح لديه مؤسساته الخاصة، لذلك لا يترك حكومة الحكومة المؤقتة تعمل بأي شكل من الأشكال. وبتعرفي أنت التسميات المختلفة اللي موجودة قادة الفصائل، كل هؤلاء الحكومة المؤقتة وحكومة الأنقاذ يتم تزويدهم بالطاقة عبر مصدرين. المصدر الأول ما يسمى البترول أو المشتقات النفطية المكررة التي تبيعهم قسد بالدولار إلى حكومة المؤقتة وحكومة الجيلاني، والقسم الآخر ما يسمى الأوروبي المستورد والذي تشرف عليه حكومة الجيلاني باسم تحت شركة وتد، والتي لديها مقرات ولديها فرع بنك الشام ولديها فروع لبنك الشام يعمل مع البنوك التركية بشكل نظامي. يعني المفارقة أن هيئة تحرير الشام تملك قسم أو فروع في سوريا لبنوك تتعامل وهي جزء من بنوك التركية للأسف، يعني وهي مصنفة على هيئة الإرهاب، يعني تحت خائنة الإرهاب. لذلك اليوم في طرح جديد من الولايات المتحدة الأمريكية ما يتعلق، أنا أعتقد يعودون إلى ما يسمى موضوع النفط مقابل الغذاء. اليوم هذا طرح جديد لأن نحن مقدمون، وأقول لك ضمن تحليلاتي أننا مقدمون على عملية توحيد الحكومتين والمنطقتين بإطلاق يد الجولاني في المناطق التي تسيطر عليها فصائل تركية، لأنه هو الجهة العسكرية الوحيدة القادرة على لجم بقية الفصائل وتوحيد الحكومتين المؤقتة وحكومة الإنقاذ. لذلك أتوقع هذه الطروحات لا تأتي من فراغ إلا ضمن خطط ألف وبي ودي وجيم وبدائل تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فشلت تركيا في عملية استتباب واستدامة لما يسمى مؤسسات حكم محلي في الشمال السوري بسبب طبيعة المقاتلين والصراعات التي بينهم، وبتعرفي أنت جزء كبير من هؤلاء أكثر من 100,000 مقاتل مرحلين ضمن اتفاقيات التسوية من الجغرافيا السورية، يعني جماعة حمص لحالهم، جماعة الغوطة لحالهم، فصائل جيش الإسلام لحاله، لا زال الأحرار الشرقية الذين قدموا من مناطق سيطرة داعش والمقاتلين الذين كانوا يقاتلون تحت راية داعش اليوم أصبحوا منضوين، معظمهم منضوي تحت ما يسمى الجيش الوطني. لذلك أنا أعتقد أنه سيكون هناك في المرحلة القادمة توحيد عملية عسكرية وتوحيد كل القوى والفصائل المقيمة في الشمال السوري لإمكانية عملية استتباب أمني طويل المدى وإقامة ما يسمى مناطق معارضة آمنة، يتم إدخال مؤسسات المياه والكهرباء أو الاستفادة من مصادر الطاقة كما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية ضمن النفط الموجود في الشمال السوري. عرفتي كيف الخطط الأمريكية؟ إذا نحن نبقى نسيطر على منابع النفط والغاز في الشمال السوري، نعطي قسم للمعارضة لأنها ستكون أيضا قوة ضاربة عسكرية، أنا أقول هنا قوة الجولاني بعد دمج هذه الفصائل وعملية قد ترضي تركيا في طرف من الأطراف أن لا يتم هناك توسع أو تحجيم للدور قسد، أن تنكفئ قسد عن الشمال أو الحدود التركية، تنكفئ إلى مناطق النفط، يتم تقوية المعارضة السورية توحيدها بجسم سياسي، إمكانية استفادتها من مشاريع إعادة الإعمار على مبدأ النفط من
مقابل الغذاء.
قد نشهد معارك قادمة في الأمم المتحدة عن هذه الطروحات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستتباب طويل الأمد في سوريا في الشمال السوري.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور كمال جفا. شكرا لك دكتور.
شكرا لك، أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي إسرائيل أعلنت الحكومة عن عدد من الإجراءات التي وصفتها بأنها تهدف لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية قبيل ساعة من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الميجر جنرال غسان عليان أن وزير الدفاع بني جنت قد صادق على سلسلة من الخطوات الهادفة إلى بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من هذه الإجراءات مستمعينا الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، وأيضاً ستت خرائط هيكلية للفلسطينيين أي تراخيص بناء في مناطق الضفة الغربية، وأيضاً زيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل في إسرائيل ب1500 عامل إضافي. ومن بين التسهيلات الأخرى أيضاً فتح معبر جديد سالم في شمال الضفة الغربية، وهو معبر سيارات يهدف إلى دخول عرب إسرائيل إلى مدينة جنين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ التاريخ ومدير جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم وفي إذاعة سبوتنيك اللي بنعتذر ومستخر فيها.
شكرا لك. يعني الإجراءات الإسرائيلية تشمل موافقة على تسجيل 5500 شخص، أيضا وضعت 6 خرائط هيكلية لتراخيص بناء وتسهيلات أخرى كفتح معبر جديد سالم في شمال الضفة الغربية. هل تعتبر أن هذه الخطوات كافية؟
بالتأكيد لا، هذه لا تلامس جوهر مأساة الشعب الفلسطيني، هي الاحتلال والتحرر والانعتاق من هذا الاحتلال. فبالتالي كل هذه الإجراءات هي إجراءات شكلية، وهي إعطاء 5500 تصريح لمخالفين لهم حوالي 10 سنوات موجودين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي والمعبر أيضا هو معبر كان موجود لكنه مغلق نتيجة للأحداث في شمال الضفة الغربية، بالتحديد لأحداث اللي كانت ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد في منطقة جنين. فيما يخص الخرائط الهيكلية أيضا هي في السياق الطبيعي نتيجة للتضخم السكاني في هذه المناطق، هي بحاجة إلى خرائط هيكلية، وهي مناطق محاطة بالاستيطان بشكل كبير جدا، وأغلب أراضيها في مناطق سي مصادرة من قبل قوات الاحتلال. هذه الإجراءات هي إجراءات شكلية، وتعكس أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع جوهر القضية الفلسطينية، ولا عندها مشروع حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، تتعامل مع القضايا إنسانية بسيطة. قضية الشعب الفلسطيني هي قضية القدس واللاجئين وقضية الانعتاق والتحرر من الاحتلال. كل هذه الإجراءات لا تلامس هذه القضايا الجوهرية التي تخص الشعب الفلسطيني.
نعم، هذه القضايا الجوهرية هل تتوقع أن يبحثها بايدن أو يقدم أي خطوة خلال زيارته المنتظرة؟
أنا لا أعتقد ذلك، هي زيارة علاقات عامة ومجاملات في نصف ساعة في لقاء مع القيادة الفلسطينية، لا يستطيع التحدث في القضايا الجوهرية بشكل عميق، وبالتالي هي مش أكثر من زيارة علاقات عامة لا أكثر ولا أقل. هو سوف يزور مؤسسة صحية في شرق القدس وهو مستشفى المطلع، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أن هذه المؤسسات الصحية تعاني من أزمات مالية خانقة أنها سوف تدعم المؤسسات الصحية في شرق القدس. أما القضايا الجوهرية أنا لا أعتقد أنه سوف يبحثها. الأجندة الرئيسية لزيارة بايدن هي عملية فتح آفاق للتطبيع ما بين الدول العربية وخصوصا دول الخليج والسعودية وإسرائيل. هذه الرابح الأكبر من هذه الزيارة هو بالتأكيد دولة الاحتلال الإسرائيلي،
يعني لتعزيز أمن إسرائيل.
بالتأكيد.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ التاريخ ومدير جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي. شكرا جزيلا لك دكتور.
شكرا.
بهذا الملف نختم وإياكم مستمعين حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.